الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنرحب بالأخوة في هذا اللقاء، والأسئلة إذا كانت ستطرح فتنضبط بضوابط أنها من الأسئلة الجديدة أو ما يستشكل، يعني يستشكله صاحبها. أما المسائل المشهورة اللي فيها خلاف بين أهل العلم أو فيها كلام متنوع أو نحو ذلك، فهذه لو تترك أحسن. تفضل. والتكفير معناه الحكم بالكفر على معين أو طائفة، فهناك كفر وهناك تكفير، فهذه ثنائية، ثنائية الكفر والتكفير، وكذلك البدعة والتبديع، وكذلك الفسق والتفسيق إلى آخره. فالكفر ينبني عليه التكفير، فلا تكفير إلا بكفر، ونعني بالكفر هنا الكفر الأكبر في المخرج من الملة، إذ إن الكفر الأصغر غير المخرج من الملة، هذا لا يقال فيه تكفير أصحابه، وإنما يقال تكفير أو التكفير في من كفر كفرا مخرجا من الملة. وأصل التكفير هو سلب الإيمان عن من قام به، والإيمان له تعريف في الشرع عند أهل السنة والجماعة، وهذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد. فمن دخل في الإيمان صح عليه اسم الإيمان، فإن معنى تكفيره أن يسلب عنه أصل الإيمان، يعني يكون كافرا بعد أن كان مؤمنا. وإذا كان الإيمان يكون عند أهل السنة والجماعة القول والعمل والاعتقاد كأركان ثلاثة وليست لوازم، فإن من انتفى في حقه الاعتقاد فهو كافر، لأنه ذهب ركن الإيمان ولا يقوم الإيمان إلا على هذه جميعا. ومن انتفى في حقه القول فهو كافر، ومن انتفى في حقه جنس العمل فهو كافر. وهذا معنى جعل أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل واعتقاد. فإذا التكفير عند أهل السنة والجماعة يكون بالاعتقاد، ويكون بالأعمال، ويكون بالأقوال، لأنه مقابل له. وكل هذه تنقسم إلى قسمين: منافاة الأصل أو ارتكاب شيء ينافي الأصل. فمثلا القول، من امتنع عن كلمة التوحيد قولا فإنه لا يصير مؤمنا، ومن امتنع عن العمل فإنه لا يصير مؤمنا، يعني قال أنا ممتنع غير ملتزم بعمل من الأعمال الواجبة أو لترك المحرمات فإنه ليس بمؤمن. كذلك من قال لا أعتقد شيئا مما يجب اعتقاده في الإيمان فإنه يسلب عنه أصل الإيمان. هذا من جهة تأصيلات الإيمان. وأنا استعملت بعض الكلمات التي ربما تفهم على غير وجهها فأوضحها إن شاء الله. وهي كلمة التزام وامتناع، وهاتان الكلمتان تردان كثيرا في كتب أهل العلم وفي أجوبتهم، وخاصة شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة هذه الدعوة. كلمة التزم وامتنع، الطائفة الملتزمة والطائفة الممتنعة، لا يعنون بالالتزام القبول، ولا يعنون بالامتناع عدم الفعل، وإنما يعنون بالالتزام أن يعتقد أنه مخاطب بهذا الواجب أو مخاطب بهذا التحريم، ويعنون بالامتناع أن يقول لست مخاطبا بهذا الإيجاب أو لست مخاطبا بهذا التحريم. فمن اعتقد شيئا من الاعتقادات الباطلة، أو قال أنا أمتنع عن عمل، بمعنى لا يلزمني هذا العمل ولست مخاطبا به، هو واجب في نفسه لكن أنا لا يجب علي، هو واجب لكن أنا غير مخاطب به، ليس واجبا علي إنما يجب على غيري، كما هو صنيع طائفة من الصوفية الذين يقولون سقطت عنا التكاليف، أو يقول أنا أمتنع عن قولي كلمة الشهادة التي يحصل بها الإسلام والإيمان، يقول أنا أمتنع عن ذلك، يعني لا يلزمني هذا الشيء أو لا أقولها ويكفي الإيمان بدون أن تقال هذه الكلمة، هذا كله لم يدخل في الإيمان. وإذا حصل من مؤمن شيء من ذلك فإنه يخرج منه، هذا تأصيل أهل السنة والجماعة للإيمان ولمضاده الكفر. ولهذا جعل فقهاء أهل السنة والجماعة في باب المرتد في كتبهم الفقهية، جعلوا باب المرتد وقالوا إن المسلم، أن المرتد هو المسلم الذي كفر بقول أو عمل أو اعتقاد. إذا تبين ذلك من حيث الكفر، يعني يحصل سلب الإيمان بهذه الأشياء، ونعني بها سلب أصل الإيمان، فإن الحكم لعدم الإيمان، الحكم بالتكفير بعد معرفة الكفر، بعد قيام الكفر بالمعين أو قيام الكفر بالطائفة، الحكم بالتكفير إنما هو لأهل العلم ليس لكل أحد، لأن تحقيق اتفاق هذا المسلم بمكفر من المكفرات حتى يخرج من دينه، هذه مسألة تحتاج إلى نظر عالم مجتهد فقيه يعرف الشروط ويعرف الموانع ويعرف ما يعذر به المرء وما لا يعذر به ونحو ذلك حتى يتم هذا الأمر. وإذا تقرر هذا فالأحكام هذه دائرة على الظاهر، بمعنى أن من قام به الكفر فهو كافر ظاهرا، ولا يقال له كافر ظاهرا وباطنا، يعني الكفر يكون مرتدا كالمشركين في أحكام الدنيا والآخرة إلا إذا قامت عليه الحجة. فهناك أحكام دنيوية وهناك أحكام أخروية، فأحكام الدنيا بحسب الظاهر، وأحكام الآخرة بحسب الظاهر والباطن، والعباد ليس عليهم إلا الظاهر، وربنا جل وعلا يتولى السرائر. فإذا أظهر طائفة كفرا أو معين كفرا فإنه يكفره العالم إذا قامت الشروط وانتفت الموانع، يكفره بعينه. ومن قام به الكفر أو قام به الشرك سواء كان معذورا أو غير معذور، يعني لم تقم عليه الحجة، فهو كافر ومشرك ظاهرا. فإذا من قام به الشرك فهو مشرك، لأن كل مولود ولد على فطرة، والله جل وعلا أقام الدلائل على وحدانيته في الأنفس وفي الآفاق، وهذه الدلائل حجة على المرء في أنه لا يعذر في أحكام الدنيا بارتكاب الكفر والشرك. ونعني بأحكام الدنيا ما يتعلق بالمكلف من حيث علاقته بهذا الذي قام به هذا الشيء، من جهة الاستغفار له والأضحية عنه ونحو ذلك. أما الأشياء التي مرجعها إلى الإمام مثل استحلال الدم والمال والقتال ونحو ذلك، فهذه إنما تكون بعد الإعذار وقيام الحجة. فهناك شيء متعلق بالمكلف من حيث هو، وهناك شيء يتعلق بالإمام. فإذا صار عندنا أشياء متعلقة بالظاهر وأخرى بالباطن، الباطن يتبعه بعض أحكام الدنيا للقتال ونحو ذلك بعد إقامة الحجة، والباطن يتبعه الأحكام الأخروية لقوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لهذا أجمع أهل العلم على أن أهل الفترة كفار مشركون لا يوصفون بإسلام، ولا يقال عنهم إنهم ليسوا بكفار وليسوا بمشركين، بل هم كفار مشركون لأنه قام بهم الكفر والشرك، وحالهم يوم القيامة من جهة التعذيب هذا على التفصيل المعروف عندكم في الخلاف في أهل الفترة، والتحقيق فيه أن الله جل وعلا يبعث لهم رسولا في عرصات القيامة، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. فمن قام به الشرك فهو مشرك، ومن قام به الكفر فهو كافر، والتكفير إنما هو لأهل العلم. الحكم بالشرك أخف من الحكم بالكفر، ويقال هؤلاء مثلا عبدة القبور أو الذين يستغيثون بغير الله، قال هؤلاء مشركون خرافيون. وإذا قيل إنهم كفار فهو صحيح باعتبار الظاهر، لكن لا تترتب عليهم أحكام الكفر كاملة، أحكام المرتد كاملة. وأهل العلم اختلفوا هل يعاملون معاملة المرتد أو معاملة الكافر الأصلي إذا كان نشأوا في ذلك ولم يكن ثم من يبين لهم، على خلاف بينهم في ذلك. المقصود من هذا تحرير أصل المسألة، وهو أن الكفر عند أهل السنة والجماعة يكون بالاعتقاد، إما بخلو القلب من مما اعتقده من الإيمان، أو باعتقاد شيء يناقضه، يناقض أصل الإيمان، عمل بخلوه من العمل أصلا لم يعمل خيرا قط، فاته جنس العمل لم يعمل وإنما اكتفى بالشهادة قولا واعتقادا ولم يعمل جنس العمل، فهذا يسلب عنه، أو عمل عملا مضاد لأصل الإيمان وكذلك القول، قال أو ترك القول. هذه مسألة لا شك أنها مهمة، والأئمة كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم أوضحوا ذلك وبينوه، وفي كلام أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وتلامذته وأبناءه في ذلك ما يشفي ويكفي، لأنهم عاشروا المسألة وعاصروها مدة طويلة من الزمن، أكثر من 100 سنة هذه المسألة تدور معهم، فحرروها تحريرا بالغا، والله أعلم.
من يقيم الحجة على المخالف، هل توفق في صفة معينة من صفة إقامة الحجة ومن يقيمها؟
هذا خلاف الشرع، هذا خلاف الشرع. لا، ما عندي في جواب، ونعرف يعني هذه مسألة، لكن الأصل أن الذي يقيم الحجة العالم الذي يعلم ما به يكون الكفر، ولكن إقامة الحجة كما ذكرنا هو راجع إلى أحكام الآخرة وإلى القتل والاستباحة. أما الحكم بالشرك والكفر فهو بمجرد قيامه، قيام المرء، قيام الكفر بالمرء، قيام الشرك بالمرء، ذاك يمنع العذاب وهذا يمنع أحكام المكلف معه.
أستاذ
الخلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء حقيقي وليس لفظيا ولا صوريا ولا شكليا، ومن حيث التنظير لا من حيث الواقع. الفرق بيننا وبينهم أنه عندهم يتصور أن يعتقد أحد الاعتقاد الحق الصحيح ويقول كلمة التوحيد ينطق بها ويترك جنس العمل، يعني لا يعمل عملا أبدا امتثالا لأمر الشرع ولا يترك منهيا امتثالا لأمر الشرع. فهذا عندهم مسلم مؤمن ولو لم يعمل البتة، وعندنا ليس بمسلم ولا بمؤمن حتى يكون عنده جنس العمل. ومعنى جنس العمل أن يكون ممتثلا لأمر من أوامر الله، طاعة لله جل وعلا، منتهيا عن بعض نواهي الله، طاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أهل السنة اختلفوا هل الصلاة مثل غيرها أم أن الصلاة أمرها يختلف، وهي المسألة المعروفة بتكسير تارك الصلاة تهاونا وكسلا. هذا اختلف فيها أهل السنة كما هو معروف، واختلافهم فيها ليس اختلافا في اشتراط العمل. فمن قال يكفر بترك الصلاة تهاونا وكسلا يقول العمل الذي يجب هنا هو الصلاة، لأنه إن ترك الصلاة فإنه لا إيمان له. والآخر من أهل السنة الذين يقولون لا يكفر تارك الصلاة كسلا وتهاونا يقولون لا بد من جنس عمل، لا بد من أن يأتي بالزكاة ممتثلا، بالصيام ممتثلا، بالحج ممتثلا، يعني واحد منها، أن يأتي طاعة من الطاعات ممتثلا لذلك حتى يكون عنده بعض العمل، أصل العمل، لأنه لا يسمى إيمان حتى يكون ثم عمل، لأن حقيقة الإيمان راجعة إلى هذه الثلاثة النصوص، القول والعمل والاعتقاد. فمن قال إن حقيقة الإيمان يخرج منها العمل فإنه ترك دلالة النصوص. فإذا الفرق بيننا وبينهم حقيقي وليس شكليا أو صوريا. هل هذا في الواقع مطبق متصور أم غير متصور؟ هنا الذي يشكل على بعض الناس، يرى أنه لا يتصور أن يكون مؤمن يقول كلمة التوحيد ويعتقد الاعتقاد الحق ولا يعمل خيرا قط، يعني لا يأتي بطاعة امتثالا لأمر الله ولا ينتهي عن محرم امتثالا لأمر الله. يقولون هذا غير متصور، ولما كان أنه غير متصور في الواقع عندهم جعلوه ثمرة. صار الخلاف يعني شكل كما ظنوا، لكن هذا ليس بصحيح، لأننا ننظر إليها لا من جهة الواقع، ننظر إليها من جهة دلالة النصوص. فالنصوص دلت على أن العمل أحد أركان الإيمان، فإذا كان دلت على ذلك فوجب جعله ركنا، ومن خالف فيه يكون مخالفا خلافا أصليا وليس صوريا ولا شكليا، خلافا جوهريا. هل يتمثل هذا في الواقع أو لا يتمثل، هذه مسألة الله جل وعلا لن يتولى عباده فيها، لأنه العباد قد يفوتهم أشياء من حيث معرفة جميع الخلق وأعمال الناس وما أتوه وما تركوا، والله أعلم.
هذه المسألة من حضرت مغالفة أن الأعمال من شخص المال
هي ليست بشرط كمال ولا بشرط صحة. الأعمال ركن، ركن من أركان الإيمان، لا يتصور الإيمان إلا بعمل، لا تقوم حقيقته إلا بعمل. الركن هو الذي تتم به أو تقوم به الماهية، فمثل ما تقول البيع يقوم على بائع ومشتري وصيغة وسلعة. إذا قلت هناك بائع ومشتري وصيغة وليس هناك سلعة، فهل تصير السلعة شرط صحة ولا شرط كمال؟ هي ركن، لأن بدون السلعة ما في حقيقة للبيع، مع وجود البائع والمشتري ووجود الصيغة، لكن تعاقد على أي شيء، لم يتعاقد على مثمن. فهكذا العمل، العمل ركن من أركان الإيمان. هو المقصود به جنس العمل اللي أوضحته، جنس العمل عند أهل السنة.
إذا
قلنا بأن
الأعمال
ركن، ما يفهم هذا أن من ترك للأمن فقد هدم الإيمان؟ لا، لأننا عندنا كلمة عبد الله بن شقيق كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا إجماع، نقل الإجماع، نقل الإجماع في أنهم لا يرون شيئا من العمل تركه كفر إلا الصلاة، فلو ترك أي عمل لا يعد كافرا، حتى لو ترك الأركان الخمسة، يعني الأركان الأربعة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هل يسمى، هل يكون مسلما؟ في خلاف بين أهل السنة، هل من ترك بقية الأركان، يعني بعد الصلاة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، من تركها تهاونا وكسلا جميعا، هل هو مسلم أو غير مسلم؟ يعني ما قام إلا بالشهادتين، في خلاف بين أهل السنة، لكن لا بد أن يكون قام بعمل طاعة لله حتى يكون أتى بأصل العمل، يعني أدنى قدر منه. هو لا يتصور أن أحدا مسلم إلا ويأتي بهذا، ما يتصور مسلم يقول أنا لا أعمل أي شيء ولا أترك محرما ولا أعمل أي طاعة، ما يتصور أن في قلبه إيمان أصلا. أما حديث أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، ثم قال من كان في قلبه مثقال ذرة إلى آخرها، الحديث المعروف في الشفاعة، فهذا ظاهر أن في قلبه إيمان، وإذا كان في قلبه إيمان فهذا الإيمان لا بد له من قول وعمل واعتقاد. وقالت الأحاديث في قلب من كان في قلبه، يعني نص على القلب، لأن الإيمان ركنه الأعظم الاعتقاد، والاعتقاد في القلب، والقول ركن والعمل ركن، ولكن الأعظم هو الاعتقاد. ولهذا نظر بعضهم إلى هذا الأصل الذي هو أن ركن الإيمان الأعظم هو الاعتقاد، فجعل كل شيء يتعلق بالإيمان هو بالاعتقاد، وهذا غير صحيح. وقوله من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني من الإيمان الشرعي، ليس هو الإيمان اللغوي اللي هو التصديق الجازم، لا، الإيمان الشرعي. وعبر في قلبه لأجل أن الاعتقاد هو الركن الأعظم، فيكون القول وتابعا له. يدل على ذلك أن إبليس في قلبه من حيث الاعتقاد إيمان، إيمان بالله وبوحدانيته، وإيمان باليوم الآخر، قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، وإيمان بالملائكة، وإيمان بالرسل إلى آخر، يعني عنده إيمان من هذه الجهة، لكن يعني من حيث التصديق بما أخبر الله. وإبليس ما نازع الله جل وعلا في تصديق الخبر، وإنما نازعه في امتثال الأمر. فحق الله جل وعلا على عباده شيئان، تصديق الأخبار وطاعة الأوامر، والأمر شيء والخبر شيء، لأن الجمل إما أن تكون إنشائية أو خبرية، فالخبرية مدارها التصديق والإنشائية طلب افعل أو لا تفعل. من حيث التصديق إبليس مصدق، ولكن منعه الكبر عن امتثال الأمر، وهو أحد نوعي ما يجب للرحمن جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا في حقه: إلا إبليس أبى واستكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. والإباء والاستكبار راجعان إلى عدم امتثال الأمر في حق إبليس. فإذا قوله مثقال ذرة من إيمان، إنما المقصود بها الإيمان الشرعي، ليس مجرد التصديق، لأنه قال عنهم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ففرعون عنده شيء من ذلك لما في آخر أمره، وهكذا. لهذا ذهب طائفة من ظلال الصوفية إلى إيمان فرعون، كابن عربي، كالجلال الدواني في رسالة الله، وجماعة، لأنه قال، يعني قال كلمة الإيمان قبل موته. جحد أي شيء؟ إذن رجع إلى الأمر. كيف جحد الأمر؟ إذا قلت جحد الامتثال معناه ما امتثل. الجحد جحد إيش؟ هو يخاطب الله جل وعلا الآن، هو يخاطب الله، ما في جحد، هو يخاطبه، هو الآن رب العالمين يخاطبه، خاطب الملائكة، فما فيه، ما فيه جحد للخبر، هو يعلم أن الذي خاطبه رب العالمين، فما جحد، جحد الحقيقة، يعني لأن الله هو الذي خاطب، ما جحد الخبر ولا جحد أنه، لكن استكبر عن امتثاله، لأن آدم خلق من كذا و إبليس خلق من كذا، فمنعه الاستكبر. لذلك جاء في الآية 2: أبى واستكبر. الإباء راجع للظاهر، والاستكبار راجع للباطن. أبى واستكبر، الإباء في الظاهر، أبى أن يسجد، واستكبر في داخله، قال أرأيت، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، وهو منعه الكبر. ولذلك صار من أنواع الكفر كفر الجحود، هذا شيء، ومن أنواع كفر الإباء والاستكبار مثل فعل إبليس. ولو قيل إنه لا يكفر أحد إلا بالجحد لصار الأمر إلى أنه لا يكفر إلا نوع واحد، وهم المعاندون، وهذا يبطل أصول الشريعة وما جاء في القرآن والسنة. إذا قيل لا يكفر إلا الجاحد، معنى ذلك لا يكفر إلا المعاند، والله جل وعلا بيّن أن الذي يأبى يكفر، والمستكفر يكفر، وبيّن أن المعرض يكفر، وأن الساحر يكفر، إلى آخر أنواع الكفار. هؤلاء كلهم ليسوا بجاحدين، ولكنهم مارسوا شيئا من الكفر فكفر. شيخ
مات الحرب السحنة لأيمان
فالاستحلال هو جعل هذا الشيء حلال. قد يكون يجعله حلالا بالاعتقاد، يعتقد أن هذا حلال ليس بحرام، وقد يكون يجعله حلالا في الهيئة، وإن كان باطنه لا يعتقد أنه حلال. هذان نوع الاستحلال في النصوص. أهل الثاني كما في قوله: ما يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. إن استحلوا فكفروا لم يكونوا من الأمة، يعني من أمة الإجابة، فقال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون. فهذا الاستحلال عملي لا يخرجهم، يعني ظاهرهم من استمرائهم له واستخفافهم به على أنه حلال، هؤلاء لا يكفرون. هذا النوع ليس هو الذي يقصدها أهل السنة ولا الذين يتكلمون في الإيمان والكفر إذا استعملوا كلمة لم يستحله، إنما يعنون بقوله لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يعني إلا إذا استحله، لا نكفر أحدا إلا إذا استحله، يعني الاستحلال باعتقاد أن هذا حلال. لما صار كفرا؟ لأنه رجع إلى تكذيب النص، فالنصوص جاءت بأنه حرام فهو جعله واعتقد أنه حلال، فهو في الحقيقة في هذه المسألة مكذب للنصوص. ولهذا مسألة الكبائر في استحلالها اعتقاد أنها حلال، رجع الكفر إلى الاعتقاد الذي حقيقته التكذيب. فنظر من نظر إلى هذه المسألة، مسألة الكبائر، فذهب ذهنه إلى أن كل كفر هو ذلك، أنه هو التكذيب، لأنه بالنسبة لاستحلال المعصية نعم هو استحل، وحقيقة استحلاله أنه كذب بأن الله أوجبها، لأنه في القرآن أن الله في القرآن الله حرم الخمر وهو يعتقد أنها حلال، في القرآن الله حرم الربا وهو يعتقد أن الربا المجمع عليه المجمع على تحريمه أنه حلال، هذا في الواقع تكذيب للنص، فرجع هذه المسألة التكذيب. ومن ثم قال بعضهم إن التكفير يرجع إلى التكذيب من جهة النظر إلى هذه، وربما مع شبه أخرى، وهذا لا شك أنه غلط على أهل السنة. وهذه لكل شخص ما يناسبه، فلا يطلق القول بالجواز في حق كل واحد، الناس يختلفون، الناس يختلفون، فمنهم من يكون السفر في حقه جائزا، ومنهم من يكون السفر في حقه مستحبا، ومنهم من يكون السفر في حقه ممنوعا محرما. وهذا راجع إلى تفصيل، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يسافر إلى بلاد المشركين أو إلى دار الكفر إلا إذا كان يمكنه إظهار دينه هناك، هذا شرط. والثاني أن يكون عنده ثقة برد الشبهة التي ترد على دينه في تلك البلاد حتى لا يعرض نفسه للفتنة، لأن الأصل أن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة، إلا إذا كان المرء يستطيع أن يظهر دينه ولا يكون ذليلا في بلد الكفر فإنه يستحب في حقه أن يهاجر. بالمقابل السفر يكون السفر في حق بعض الناس مستحبا إذا كان يستطيع أن يظهر دينه هناك وأن يدعو إلى الله، يكون في سفره مصلحة. ومنهم من يكون السفر في حقه جائزا إذا كان يسافر مع وجود شروط الجواز، وهي أن يكون مظهرا لدينه، أن يكون فقيها في شبه المشركين وكيف يرد عليها حتى لا يتأثر، ولا يكون ممن ينزلقون في الشهوات ونحو ذلك. والأكثرون في حقهم يمنع السفر إلى بلاد الكفر، لأنه في حق الأكثر من المسلمين فتنة، وأكثر المسلمين كما تعلم لا يستطيعون أو لا يفقهون معنى إظهار الدين، ولا يفقهون حجج دينهم ولا رد شبهات المشركين أو الانبهار بهذا الموجود، وكيف قلب أن يكون كيف يكون قلبه مستقيما مطمئنا بالإيمان، هذا عند كثيرين مفقود أو ضعيف فلا يعرضون للفكرة. فإذن الأصل هو المنع، أصل هو المنع أن يذهب أحد من المسلمين إلى دار الكفر لما فيها من الضرر عليه في دينه، قد يجوز في حق بعض الناس
قد يستحب في حق آخرين إذا كانت ثم مصلحة راجحة. لا، الكلام على الذي يسافر، هم وجودهم هناك هذا شيء آخر، الكلام على مسلم في دار الإسلام يريد أن يسافر إلى تلك البلاد. هذا بحسب حال هذا المعين، وذلك لا ينطبق هذا في بقاعدة عامة إلا لها التأصيل، لهذا التأصيل ينطبق، لكن من حيث المعين لابد هو يسأل ويتحرى وهو يعرف نفسه. يعني الواحد أعرف بنفسه، من الناس من يكون ضعيفا، يكون ضعيف هذا يعرض نفسه للفتنة إذا سافر لبلاد الكفر. هذا في الحالة الأصل لا. نعم، بعض الناس قد يكون مضطر في بلاده، يصيبه إذا في بلده لا يستطيع أن يكون شاعر دينه دائما مستخفي كما في بعض الأنظمة ونحو ذلك، هذا كل حالة لها ما يحكمها، ما نجيب بإجابة عامة للجميع، بل كل حالة لها ما يناسبها. وهذه لا تعارض تلك، لأن آدم عليه السلام نبي وذريته ولدت على الفطرة، وهكذا لم تغير حتى صار زمن نوح، فابتالتهم الشياطين عن دينهم فصار الشرك، أول شرك بالله هو شرك قوم نوح، هذا انحراف عن الفطرة. هذا الانحراف على الفطرة طارئ، بمعنى حدث بعد زمن خلق الإنسان وتتابع الأجيال إلى آخره. وقد قيل في التفسير إن بين آدم ونوح 1000 عام ولا أكثر. إذا كان كذلك فقوله جل وعلا حملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، هذا راجع للتكليف، لأن الأمانة في الآية هي التكليف على الصحيح من الأقوال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، يعني عرضت هذه الأمانة العظيمة وهي أمانة التكليف على الإنسان، وعرضت قبل ذلك على الجبال، وعرضت على الأرض، فأبى أولئك أن يحملوها وحملها الإنسان. وكان من وصفه حين حملها أنه ظلوم، هذا مما ركب فيه، كما ركب فيه أنه عجول، وأيضا جهول بالعاقبة، لأنه ظن أنه يتحمل وأن من بعده يتحمل، والواقع أنه تحمل ذلك وصبر عليه ما صبر، ولكن اجتالت الشياطين الناس عن دينهم بما ركب فيهم من الظلم والجهل. وهذه عامة في كل إنسان بحسبه، كل إنسان فيه ظلم وجهل بحسبه. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الفقهاء والعلماء في الشهادات، قرار الشهادات، أن الأصل في الإنسان ليس هو العدالة، أن الأصل في الإنسان غير العدالة، لأن الله وصف الإنسان بقوله وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فجعل الأصل في الإنسان الظلم والجهل، وهذا خلاف العدالة. هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الصحيح. طبعا هذا خلاف قولنا الأصل في المسلم العدالة، انتبه،
ما يختلف. يعني لو قيل ان الأصل مثلا ان الإنسان فطر على التوحيد، كلنا يعني ضعف التمسك بالوحي ظهر فيه هذه الأشياء،
لا، هو الله جل وعلا قال وحملها الإنسان إنه كان ظلما جهولا، وإنه كما هو مقرر في العلة في الأصول، قوله إنه هذا راجع إلى التعليل، تعليل لحمله إياه. حملها الإنسان، لماذا قبل الإنسان ورفضت السماوات ورفضت الأرض ورفضت الجبال؟ بسبب أن الإنسان ركب على الظلم والجهل، ففيه ظلم وفيه جهل. هذا تعليل. حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، تعليل لقبوله لذلك لأنه فيه ظلم وفيه جهل. ظلم لنفسه كيف يقبل مثل هذه الشيء العظيم، وجهل بالعاقبة.
بالنسبة للإيمان والإسلام، إذا اجتمع الفرق، إذا الفرق اجتمع، فأية الذرية أخرجنا من كان فيها من المؤمنين ثم وجدنا فيها غير بيت من المسلمين.
هذه الآية يحتج بها من لا يفرق بين الإيمان والإسلام، ويجعل الإيمان والإسلام معنى، ومنهم البخاري رحمه الله وغيره، فالإسلام عندهم هو الإيمان والإيمان عندهم هو الإسلام. وإذا نظرت إلى آية سورة الحجرات وهي قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، دلتك الآية بيقين على أن الإيمان والإسلام ليس بمتفقا. فإذا كان كذلك فيكون الفرق بين الإسلام والإيمان في هذه الملة يختلف عن ما قبلها من الملة. فهناك في زمنهم من حقق الإسلام حقق الإيمان، وفي بعض وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم هناك من يكون مسلما ومن يكون مؤمنا ومن يكون محسنا، وهناك أجوبة غير هذا لأهل العلم. هذه أن تكثر الكلام عليها وتكلم كثير مخالفة لشرطنا.
والله شوف، لا أنا ذكرتها مثال من سشرة ومتقدمين الذين ذكروها شيخ الإسلام مثلا فيها خلاف قد يكون فيه من الإيهام.
ما هي الإيهام؟ بس اللي ما يفهم هو المشكلة، لأنهم ما فهموا كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام كلامه فيها حق واضح بين، وكلامه راجع إلى النظر في صفات الله جل وعلا وآثار صفاته في ملكوته، وأنه جل وعلا ليس له كفوا أحد. ومن نظر إلى كلام شيخ الإسلام معارضا نظر إلى أن هذا العالم القول بقدمه ينفي وجود الله جل وعلا، وهذا باب وهذا كباب. وصحيح أن هذا وهذا قول أولئك، أن القول بقدم العالم نهي في الوجود، وقول شيخ الإسلام كلاهما صحيح. وشيخ الإسلام ما قال بأن هذا العالم قديم أو أنه لم يزل، بل قال جنس المخلوقات قديم. جنس المخلوقات يعني ليس في السماوات والأرض وهذا الذي نرى، لا، هذا حادث، كما جاء في مسلم صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كان عرشه على الماء. خلق السماوات والأرض حادث، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. هذه كلها محدثات. فإذا ثم فرق بين هذا العالم المرئي وجنس مخلوقات الله. فمن قال إن هذا العالم محدث وليس قبله محدثات، ليس قبله مخلوقات، فمعناه أنه يقول إن الله جل وعلا ظل زمانا طويلا لم يخلق شيئا ولم يفعل شيئا، وليس له جل وعلا مخلوقات. وهذا فيه افتئات على الذات العلية وعلى أسماء الله وصفاته تبارك وتعالى وتقدس وتعامل، لأن هذا لا يكون إلا بتوقيف بنص والدلائل الواضحة من النصوص على أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء، كما قال سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال إن ربك فعال لما يريد، وقال جل وعلا فعال لما يريد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. فمن صفاته جل وعلا أنه حي وأنه فعال لما يريد، وإذا كان كذلك فمن الذي يحجزه جل وعلا عن أن يخلق؟ فهذه المخلوقات بعينها هذه محدثة، وما قبلها محدث، والزمان في حق الله جل وعلا يتلاشى ينتهي، لأن الزمان مخلوق محدث، فالله جل وعلا أول، ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، والزمان محدث، يعني الزمان تقيس به، فيه نقطة صفر وتبدأ تقيس منها، والله جل وعلا ما يحده شيء في فعله ولا في مخلوقاته. لهذا نقول إن الله سبحانه لا يجوز أن يقال إنه متصف بالصفات بالفعل والخلق والإرادة والإحياء والإماتة إلى آخره، وهو جل وعلا لم يخلق شيئا اتصف بها ولم يخلق، اتصف بها ولم يفعل، اتصف بها ولم يحدث شيئا، حتى أتى الزمان ابتدأ فيه ذلك بهذا العالم عينه. نعم، وجل وعلا اتصف بهذه الصفات وابتدأ الخلق سبحانه وتعالى فخلق مخلوقات، لكن بداية جنس المخلوقات ليس هي بداية هذا العالم بعينه، فثم فرق بين هذا العالم المرئي وبين جنس المخلوقات، لأن هذا العالم قد يكون، بل نزعم أن قبله مخلوقات، قبله مخلوقات، قبله مخلوقات سبحانه وتعالى. وما فهموا هذا الكلام، هذا قالوا كلام شيخ الإسلام هو كلام الفلاسفة، هذا باطل، أن كلام الفلاسفة غير كلام أهل الحديث. كلام الفلاسفة أن هذا العالم المنظور قديم، وكلام أهل الحديث وأتباع السلف الذين نظروا في الأسماء والصفات وأعملوا آثارها في ملكوت الله أن جنس المخلوقات قديم، يعني ما نعرف له أول، ولابد له بداية لا شك، لكن ما نعرف ما هو أول المخلوقات يعني وجودا، ما هو الذي ابتدأه الله جل وعلا.
العرش
ما الدليل؟ يعني هذا الحديث وكان عرشه على الماء يدل على أن العرش والماء موجودان قبل خلق السماوات والأرض، لكن هل يدل على أن أول المخلوقات العرش؟ هذا يحتاج إلى دليل، الآن في مقام هذا لا أحفظ دليلا في هذا.
أول ما خلق القلم،
هذا ذكرنا أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني حين، أول ليس بمعنى الأولية، بمعنى حين، حين خلق الله القلم قال له اكتب، حين خلق، ليس هو أول المخلوقات، العرش قبله.
مسألة العرش والماء شيخ
أيهما أولا؟ لا، أقول الدليل دل على أن العرش والماء كان موجودين قبل خلق السماوات، لكن هل كانت هي أول المخلوقات؟ أنا ما يحضرني في مقام هذا دليل يعني يدل على أول المخلوقات ما هو أول جنس المخلوق.
وكان عرشه على الماء يعني فيها إثبات لبقية العرش على الماء ولا؟
لا، أسبقية العرش على الماء ما أدري، ما أفهم منها. وكان عرشه على الماء تدل على أن العرش والماء موجودان قبل خلق، موجودان قبل خلق السماوات والأرض، تحتاج إلى تمحيص هذه ومراجعة يعني في أول. المقصود من هذا يعني كلام شيخ الإسلام في هذه دقيق، مراجع إلى الأسماء والصفات، بحث الأسماء والصفات، ليس راجع إلى بحث وجود هذا العالم المنظور.
من باب حرمة التصوير وصورة الكمبيوتر وصورة التلفزيون وبحث فيها
صورة التلفاز والفيديو وما شابههما ليست هي الصورة المحرمة في النصوص، وذلك أن الصورة المحرمة في النصوص هي الصور الثابتة، وأما الصور غير الثابتة فهذه جائزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة والمرآة تبين له صورته، ولكنها عرف زائلة. وإذا نظرت إلى شريط الفيديو عن المصور بالكاميرا فإن في الشريط ليست المصورة، وإنما هي موجات كهرومغناطيسية تركبت في الشريط بطريقة معينة عن طريق موجات رأسية وأفقية، وهذه إذا عرضت على الجهاز حولت بالجهاز إلى صورة على الشاشة، والصورة على الشاشة هذه عرض لا يثبت، تذهب تغلق وذهبت الصورة، فليس ثم وجود للصورة. والصور التي جاء تحريمها في الشرع هي الصور الثابتة، إما ما له ظل وإما ما ليس له ظل، سواء كان هذا الثبوت بآلة أو كان هذا الثبوت بغير آلة، يعني بيد الإنسان، لأن ثبوت الصورة تحصل فيه بقاء المضاحات، وإن لم تحصل المضاحات في الآلات في يعني فيما يقولون تبقى علة سد ذريعة الشرك بجنس الصور، لأن شرك الأولين كان بالصور، وإذا قلنا بجنس الصور يعني أنه قد لا يتصور أن يكون ثم شرك بهذه الصورة ثابتة صورة فلان، لكن جنس الصور يعني ولو حدث أن صورة واحدة حصل بها الشرك فإنه كاف في منع الجميع سدا لهذه الذريعة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بطمس الصور والتماثيل، وتوقف عن دخول بيته حتى يماط الصفر ويقطع إلى آخر ما جاء في ذلك.
كما نظر فيك قطع الرأس عن الجسد يوجد تمسها ولا تركها، يعني لابد وجود النواية تمسها ولا؟
إما أن تقطع الرأس فيبقى جسد كالشجرة، وإما أن تطمس الرأس بحيث لا يكون صورة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. وهذا ظاهر من جهة أن الجسم جسم الإنسان هو كالشجرة من حيث الهيئة، وفيه عجبة في وجهه، وجه الإنسان هو العجب.
يعني واحد رسم يده صورة حيوان رأسه فقط
ما تقوم لها الحياة،
لكن ما يجب صنفها في الحياة
هذه على اعتبار أن الصورة هي الرأس فإنه يجب طمسها. وعلى اعتبار آخر ذكرها أهل العلم أن المقصود من قوله الصورة الرأس في طمس ما فيه الرأس، وأما إذا كان رأس بلا بقية جسد هذا لا تقوم به الحياة. لكن على كل فإن ترك هذا لا شك أنه هو الأولى، يعني أن لا يصور شيء لا تبقى معه الحياة حتى ما لا تبقى معه الحياة. ومن أهل العلم من قال بحرمة التصوير حتى تصوير ما لا روح فيه، كما هو معلوم حتى تصوير الأشجار والحبوب والثمار، أخذا من حديث الذي في الصحيح أنه قال جل وعلا يوم القيامة فليخلق أين فمن أظلم ممن ذهب يخلقه كخلقه فليخلقه حبة فليخلقه شعيرة، يخلقه كخلقه حبة شعيرة، يعني كأنهم عملوا حبة عملوا شعيرة. لكن هذا القول قال بعض التابعين وهو ليس بجيد، والصحابة رخصوا في صور الأشجار ونحو ذلك، هذا الأمر فيه واسع.
الشيخ لابد في نظرة صورة التلفاز وكونها متحركة جاء بعد الفتنة من السابقة،
العلة ليست هي الفتنة، إلا تحريم التصوير هي الشرك ومضاحاة في خلق الله وليس فيها الفتنة.
ما فيها
مضاحاة؟ نعم
ما فيها مضاحاة
على الخلق؟ لا، هو ينقلها كما هي وينقل كما هي وليس ثم صورة، ما في صورة واقعية هي أنوار تجمعت طلعت لك هذا الخيار. هو مثل المرآة، هي مثل المرآة، إذا وقفت أمامه ونظرت نفسك فبقاء وجهك في المرآة عكس هو من جهة بقاء حكمك، فإلحاق هذه الصورة بالمرآة أظهر من إلحاقها بالتصوير.
تصوير الفيديو الشيخ بابرك فيك اللي تتكون عن طريق التجميع وكذا تبقى في المحرم.
كيف تجميع؟
الكمبيوتر عن طريق
ما أعرف، الكمبيوتر ما عندي تصورة، لكن القاعدة أنه إذا كان ثم صورة باقية في الشريط أو صورة باقية في مكان ثابتة فإن هذه تحكم. أما إذا كان أنه مثل الإنسان وقف أمام المرآة ثم ذهب تركها زالت، أو جهاز أغلقته زالت تفتحه ما تجدها هي، فإن هذا ما تكون فيه علة النهي عن الصور. لا شك عن تركها من جهة الأولوية، أقول تركها الشريط ليس فيه صورة، الشريط لو تفتحه ما تلقى فيه صورة. بخلاف الأفلام، الأفلام السينمائية القديمة تفتح أو تجد فيه صور، هذا يختلف. أو اللي يعرض هذا على الحائط شو اسمه في المدارس وفي له اسم بالعربي نسيت، المقصود هذا ثابت يعني تجد فيه هذا تضع صورة وتتبعها ها ايه سلايد هو صور، هذا هذه صور موجودة، أما غيرها فهذا لا يبقى، ما في شيء ثابت.
ظهر في تقرير مشكلة ربوية صار بين صاحب الشريعة قار أو بيت أو كذا، فيأخذ أصحاب يعني اللي يجيب زي هذا أو مرة مؤسسة يأخذ قرض سعودي، قرض من السعوديات، القرض ده يسدد بعد كده بالفوائد، يسدد بالفوائد، فالواحد غالبا لما بيجي الشرعية قار أو كذا فيجد يفاجئ بعد كده إن في قرض يعني باقي في البنك قرض تعاوني، هل هو يأثم الشاري في هذه الحالة؟
هذا يختلف بحسب الحال. قد تكون صورة المسألة التي ذكرت قرض جرى نفعا، قد تكون صورتها بيع لأجل، فإن كانت صورتها قرض جرى نفعا فهذا ربا، وإن كانت صورتها بيعًا